بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الفضلاء في هذه المجالس التي تبحث عنها ملائكة الرحمن، فإذا وجدوها حفوها حتى بلغوا السماء الدنيا، فيقول الله عز وجل: اشهدوا أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا لم يأتي إلا لحاجة، وإن فيهم فلانا الخطاء. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليس، أي أن الله عز وجل يغفر لهم جميعا. لا زال الحديث موصولا حول سلسلة قصص الأنبياء، وهذا اللقاء الرابع في قصة آدم عليه السلام. الله عز وجل لما أسكن آدم عليه السلام في الجنة حسده إبليس وبدأ بالمكر والخديعة والوسوسة، كما ذكر ابن كثير في تفسيره. قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله عز وجل أباح لآدم عليه السلام أن يأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وغي عنهما من سوآتهما. قد يقول قائل: كيف وسوس الشيطان؟ والله عز وجل قد طرد الشيطان من الجنة عندما عصى الله عز وجل في السجود لآدم عليه السلام. ذكر الشنقيطي في أضواء التفسير، قال أن أهل التفسير ذكروا أن الشيطان دخل في بطن حية ولم يلاحظ الملائكة الموكلون بالجنة هذا الأمر، فدخلت هذه الحية إلى الجنة ثم خرج من بطنها في داخل الجنة. وقال: يحتمل أن الشيطان لم يدخل الجنة، وإنما كان في عند طرف الجنة، باب الجنة، وبدأ بالوسوسة والكلام فسمعه آدم عليه السلام. وقال: يحتمل أن الله عز وجل أدخل الشيطان في الجنة من باب الابتلاء والاختبار والامتحان لآدم عليه السلام وحواء، ليس كرامة لإبليس. الشاهد أن إبليس وسوس لآدم عليه السلام وحواء. كيف وسوس؟ جاء لهم من باب التزيين، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. من لا يريد أن يكون في منزلة الملائكة أو يكتب له الخلود في هذه الجنة؟ قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. قال ابن كثير: أي إني قبلكم في هذه الجنة وأنا أعرف بهذا المكان، فاتبعاني أرشدكما. انظر جانب التزيين، انظر كذب على آدم وحواء وزعم أنه من الناصحين. طيب كيف استجاب آدم عليه السلام مع أن الله عز وجل ذكر له أن الشيطان سيفعل هذا الأمر؟ يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الله عز وجل ذكر هذا الأمر لآدم عليه السلام، فكيف أطاع آدم إبليس وأكل من هذه الشجرة؟ قال العلماء أن آدم عليه السلام لم يتوقع أن أحدا يجرؤ أن يقسم بالله عز وجل كذبا. وقاسمهما، أقسم بالله عز وجل أنه من الصادقين وأنه من الناصحين. فآدم عليه السلام ما تصور أن هناك مخلوق سيقسم بالله عز وجل كذبا، لذلك صدقه في هذا الأمر. ذلك اليوم تعجب من بعض الناس يقسم بالله عز وجل كذبا ثم يقول لا والله كنت أمزح معك. تمزح، تقسم بالله عز وجل ثم تقول أمزح. فانظر إلى آدم عليه السلام، لتعظيمه الله عز وجل ما توقع أن أحد يوم من الأيام سيقسم بالله عز وجل كذبا. قال تعالى فاتبع، قال تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي أنهما لما أكلا من هذه الشجرة الله عز وجل نزع عنهما لباسهما وظهرت عوراتهما، فبدأ يأخذان من أوراق الشجر يغطيان بهما بها العورة. هل آدم عليه السلام مباشرة أكل من هذه الشجرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا حواء ما خانت امرأة زوجها. ما معنى هذا الحديث؟ هل المقصود بالخيانة هنا الفاحشة؟ كلا، لكن المقصود أن حواء هي التي قبلت هذا التزيين من إبليس، فما زالت تزين الأكل من الشجرة لآدم عليه السلام حتى أكل من الشجرة، فعد ذلك خيانة لآدم عليه السلام. لذلك يقول ابن حجر هذا فيه تسلية للرجال أنه إذا صدر من النساء هذا الأمر فإنه قد وقع من أمهن الكبرى، ولا ينبغي للرجل أن يفرط في اللوم إذا وقع ذلك من المرأة على من غير قصد أو على سبيل الندور، وينبغي للمرأة أن تضبط نفسها ولا تميل إلى أهوائها. لذلك عندنا الضابط لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الزوجة تطلب الأمور المباحة الأمور الجائزة ما في إشكال، الزوج يحسن إليها في هذا الباب، لكن إذا طلبت أمر محرم لا يسمع الزوج لها. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مهما كان هذا المخلوق فلا يطاع في معصية الله عز وجل الخالق العظيم. الله عز وجل عاتب آدم عليه السلام وحواء، قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مباشرة تابا ورجعا وأنابا إلى الله عز وجل، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما هي الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام؟ جاء في أخبار بني إسرائيل نقلها بعض التابعين أنها كانت شجرة التين، والبعض قال أنها كانت شجرة العنب، والبعض قال أنها شجرة الحنطة. والصحيح أنه ليس عندنا دليل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم هذه الشجرة، ولو كان هناك فائدة في ذكر اسم هذه الشجرة لذكرها الله عز وجل ولذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك يقول الإمام الطبري إمام المفسرين وإنه علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضر جهله به، يعني لا يستفيد منها العالم وإن جهلها الجاهل فلا يضره هذا الأمر، لأنه ليس هناك فائدة في اسم هذه الشجرة. الله عز وجل نهى آدم عن شجرة معينة فأكل آدم من هذه الشجرة، ما هي هذه الشجرة؟ الله أعلم. اليهود كذبوا على الله عز وجل وقالوا أن الشجرة هذه هي شجرة المعرفة، فكانت الكنيسة عندهم والدين يحارب العلم، وقالوا أن الخطيئة التي أخرجت آدم عليه السلام من الجنة هي طلب العلم. لذلك قامت الثورة على الكنيسة لأنهم كانوا يحاربون العلم، فخرجت العلمانية وفصلوا الدين عن السياسة وبدأوا يحاربون الدين ويحاربون الكنيسة، لأن الكنيسة كانت في زمانهم تحارب العلم. لكن شريعة الإسلام ودين الإسلام حث في بزوغ فجره على العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما هي الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام؟ أولا، آدم عليه السلام أدخل الجنة في يوم الجمعة وأخرج من الجنة في يوم الجمعة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. بعض العلماء يقول أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة في هذه الدنيا، والقول الثاني أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي الجنة، جنة المأوى التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، وهذا هو الصحيح. لذلك نقل الشيخ حسان بن تيمية عن سلف الأمة أن الجنة هي جنة المأوى، ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين. قالوا أن الله عز وجل قال: وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فهذا دليل أن هذه الجنة كانت في السماء، والهبوط يكون من مكان عال إلى مكان نازل. الأمر الثاني أن الأوصاف التي جاءت في جنة آدم عليه السلام لا تكون في جنات الدنيا. الله عز وجل يقول لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا ما يكون في جنات الدنيا، إنما في جنة الآخرة. وثالثا، في حديث الشفاعة، آدم عليه السلام يقول للناس عندما يطلبون منه الشفاعة: وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ وفي لفظ: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ فخطيئة آدم أخرجت الناس من جنة المأوى وليس من جنات الدنيا. الله عز وجل جعل لآدم عليه السلام خصائص. الخصيصة الأولى أن الله عز وجل خلقه بيده. قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل خلق آدم بيديه الشريفة. وبعض البعض يؤول اليدين، يقول المقصود هنا القدرة والقوة، وهذا خطأ، وإنما هي يدان حقيقيتان لله عز وجل. عندنا قاعدة في صفات الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل بصير، لكن بصره ليس كبصر المخلوقين. الله عز وجل سميع، لكن سمعه ليس كسمع المخلوقين. وهكذا في جميع صفات الله عز وجل التي جاءت في كتاب الله أو في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نثبتها لله عز وجل، وفي نفس الوقت ننفي المشابهة عن المخلوقين. ثانيا، أن الله عز وجل نفخ فيه من روحه، وأن الله عز وجل أسجد له الملائكة، وأن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء. من الفوائد في قصة آدم عليه السلام بيان مدى الضعف البشري. الله عز وجل أباح لآدم الأكل من جميع الشجر إلا شجرة واحدة؟ الله عز وجل بيّن لآدم عليه السلام أن الشيطان سيأتيه وسيغويه وسيكون سببا في إخراجه من الجنة، ومع ذلك أطاع آدم عليه السلام الشيطان في هذه المعصية. لذلك ابن الجوزي ألف كتابا كاملا سماه تلبيس إبليس. الشيطان ينظر إلى كل إنسان في نقطة ضعفه فيدخل عليه من هذه النقطة الضعيفة. تجد بعض الناس الشيطان يدخل عليه من باب النساء، النظر في النساء، محادثة النساء إلى آخره. تجد بعض الناس الشيطان يدخل عليه من باب المال، يجعل يتعامل بغيبة، بالمعاملات المحرمة. بعض الناس الشيطان يدخل عليه من باب اللسان، تجد ما يجلس في مجلس إلا وهو مشغول بالغيبة والنميمة والسب والشتم. بعض الناس الشيطان يدخل عليه في هذه الدنيا عموما. فالشاهد أن الشيطان يدخل على كل إنسان بحسب نقطة الضعف التي عنده. لذلك الإنسان دائما يكون كيس فطن. الإنسان ينظر الشيطان أين يدخل عليه، ما هي مداخل الشيطان عليه، فيقوي هذه المداخل حتى لا يدخل عليه الشيطان مرة أخرى في هذه المداخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الأمر الثاني بيان مدى سعة رحمة الله عز وجل. آدم وحواء لما تابا إلى الله عز وجل تقبلهم الله عز وجل وأدخلهما في رحمته. ذلك تأملوا في هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يترحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. معالم الرحمة التي نراها في هذه الدنيا كلها، هذه فقط رحمة واحدة من رحمات الله عز وجل. وقد جعل الله عز وجل 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. لذلك في لفظ البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. هذا الكافر الذي هو مطرود من رحمة الله عز وجل لما يرى سعة رحمة الله عز وجل يطمع إليها. يقول ابن حجر: فإذا كان هذا حال الكافر فكيف لا يطمع إليها المؤمن الذي هداه الله عز وجل للإيمان. الفائدة الثالثة أن الإنسان إذا وقع في معصية أو في ذنب مباشرة يلجأ إلى الله عز وجل. آدم عليه السلام وحواء لما وقع في هذه الخطيئة مباشرة رجع إلى الله عز وجل. والفائدة الأخيرة في قصة آدم أن الإنسان دائما يحرص على باب التوبة. باب التوبة مفتوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ودائما الإنسان يستحضر: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مهما كانت سيئاتك، مهما كانت ذنوبك، مهما كانت معاصيك، تب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، الله عز وجل يبدل هذه السيئات إلى حسنات وهذه الخطيئات إلى حسنات، وما ذلك على الله بعزيز. بذلك نكون انتهينا من قصة آدم عليه السلام، وفي اللقاء القادم نشرع في قصة لوط أو في قصة نوح عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.